بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم من خصال الكمال. الكمال كما نعلم عزيز، لكن مع ذلك ما زال الأحرار ينشدونه ويطلبونه في كل آن وحين. النبي صلى الله عليه وسلم حفظ وروي عنه قوله عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فقوله عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير يجعل الهمم تتعلق وتشرئب الأنفس والأعناق إلى أن ينشد الرجال الكمال. نحن حين نتحدث عن الكمال لا نعني بالضرورة أن الإنسان لا يكون فيه شائبة نقص، هذا محال. العربي الأول يقول: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. والإمام ابن رجب رحمه الله يقول: يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. من هنا نحرص على أن نكون ننشد الكمال على الأقل، فإننا إذا نشدناه وطلبناه نوشك أن نناله، نوشك أن نصل إليه. والعربي الأول كذلك يقول في بعض سادة بني عبد شمس: قال: رأيتك أمس خير بني لؤي، وأنت اليوم خيرا منك، وأنت اليوم خير منك أمس، وأنت غدا تزيد الخير خيرا، كذاك تزيد سادة عبد شمس. إذن منذ القدم، منذ الزمن الجاهلي، والأحرار الشرفاء النبلاء سلك الله بي وبكم طريقهم ينشدون الكمال. الكمال يأتي على ضربين: كمال في الدين وكمال في الدنيا. والعربي يقول: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. لكن مع ذلك نحن نتكلم كلاما ذا إجمال، يوصف بأنه كلام في وضع طرائق عامة لكيف ينشد الرجال الأحرار الكرام الكمال الذي يبتغونه ويرتضونه لأنفسهم. صلة الإنسان بربه هي الأصل الأول في طلب تلك الخصلة. الإنسان إذا كان يحسن الظن بالله، واثقا من نصر الله عز وجل له، مفوضا أمره إلى ربه، هذا يكاد أن يصل إلى الكمال أو أن يناله. الله عز وجل أثنى على العبد الصالح بقوله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأثنى على عباده بقوله: إن الله يحب المتوكلين. وأثنى على أولئك العباد الذين يبرؤون من حولهم وطولهم وقوتهم، ويعلمون أن الحول والطول والقوة بيد الله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. صلاح القلوب المعتمد على حسن الظن بعلام الغيوب أول الطرائق إلى الوصول إلى الكمال. إبراهيم الخليل نعى على قومه، على أبيه وقومه، سوء ظنهم بربهم، قال: فما ظنكم برب العالمين؟ أي ظن سوء ظننتموه بربكم حتى اعتمدتم على تلكم الأصنام وعبدتموها وعكفتم عليها، تنشدون من ورائها عزا وغنى وهي لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها ضرا ولا نفعا. هذا الأول. كذلك من طرائق الكمال خصلة القناعة، وهي أعظم ما نقف عنده اليوم. الطمع أيها المبارك فقر حاضر، كما يروى هذا القول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وهو يوصي ابنه: والإنسان كلما تعلقت نفسه بشيء قد فات ومضى ولم ييأس منه، يقول أكثم ابن صيفي حكيم العرب: إن الإنسان إذا بقي غير يائس مما قد فات فإن ذلك يهد بدنه يضره. وكلما كان الإنسان قانعا بما أتاه الله قرت عينه، والعرب تقول قنع بالكسر بمعنى الرضا بأدنى العيش، وأما قنع بفتح النون فإن المقصود بها السؤال. الله عز وجل قال: القانع والمعتر، فالقانع اسم فاعل من قنع بفتح النون، وأما القناعة فإنها من كسر النون في الفعل قنع، والمقصود بها رباطة الجأش عند أدنى المعاش، رباطة الجأش عند أدنى المعاش. وعرفها بعضهم بأنها عدم التشوف للشيء المفقود والرضا بالشيء الموجود. وأين تراه ذلك في الناس اليوم؟ قل أعظم قلة. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا المعنى النبوي العظيم المتلألئ أخذه أبو ذؤيب الهذلي فقال في بيت شعر له: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. قال الأصمعي: هذا أحكم بيت قالته العرب. وصدق الأصمعي، وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الإنسان إذا أطلق لنفسه العنان بقيت تطلب ولن ينتهي طلبها، لكن ينبغي للعاقل أن ييأس مما في أيدي الناس. الأحرار لا يلبسون ثيابا ولا رداء أعظم من اليأس مما في أيدي الناس، فإن ذلك يكسبهم قناعة، يكسبهم ملكا غير متوج. وهذا ذكره الحكماء، ذكره العقلاء، ذكره الكثيرون من أهل العقل والفضل والأدب ممن حرروا ذلك شعرا، وذكروا ذلك في أشعارهم وأخبارهم وأنديتهم يتحدثون به، كما نقل ذلك عن الشافعي رحمه الله قال: رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها ممتسك، رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. وانظر إلى حذاقة الشافعي، قال شبه الملك ولا يدعي شيئا غير موجود، لا يقول كأني ملك، وهو فر من لفظ كأن حتى لا ينكسر البيت، لكنه مع ذلك الأشياء إذا تحدثنا عنها من باب المقاربة تكون أبلغ في الحديث. الله عز وجل يقول: إذا أخرج يده لم يكد يراها، أتى بفعل المقاربة. ولما ذكر الله عز وجل الساعة قال: أكاد أخفيها، فأتى بفعل المقاربة. فهذا مما يجعل المعنى أكثر تلألؤا وظهورا وبيانا، وهو مأخوذ كما بينا من أسلوب القرآن. فانظر إلى الشافعي وإلى أقواله الثلاث، إلى أبياته الثلاث هذه، فترى فيها بديع القول في أن القناعة، كما يروى عن ابن عباس أنه قال: القناعة مال لا نفاد له، القناعة مال لا نفاد له. الإنسان إذا عاش قنوعا ينشأ يعيش عزيزا، ولهذا يروى عن محمد بن واسع أنه كان يأخذ الخبز اليابس فيبله بالماء ثم يأكله فيقول: هل يحتاج إلى أحد من الناس من رضي بهذا؟ أي ما دام قانعا راضيا بأن يكون غداؤه عشاؤه خبزا يابسا يبله بالماء، فمثل هذا لا يحتاج إلى أحد. لما لا يحتاج إلى أحد؟ لأن الخبز اليابس إذا بل بالماء يستطيع أن يجده في أي ساعة يشاء، ولا يحتاج إلى أن يطرق باب زيد، ولا أن يسأل عمرا، ولا أن يطلب خالدا ولا محمدا. والمقصود من هذا أن القناعة إذا أوتيها العبد فقد أوتي خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالإنسان إذا قنع بما آتاه الله لم يبقى يطمع في مما في أيدي الناس. ألا ترى إلى ذم الله عز وجل للمنافقين؟ ثلة منهم من كانوا في زمن النبوة، قال الله عز وجل عنهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذا معنى قول سعد بن أبي وقاص الذي حررناه آنفا، أن الطمع فقر حاضر، أن الطمع فقر حاضر. الإنسان يقنع بما أتاه الله عز وجل ويكون عزيزا، لأن الإلحاف على الناس كثرة السؤال ستؤدي قطعا إلى الحرمان. زهير حكيم العرب في الجاهلية يقول: ومن أكثر التسأل يوما سيحرم. والله عز وجل قال للفقراء المهاجرين الذين لا يستطيعون ضربا في الأرض: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، حتى إذا اضطروا يسألون مرة واحدة، لكنهم لا يكررون السؤال، لا يكررون الطلب، لا يسألون الناس إلحافا. والعربي الجاهلي زهير يقول: ومن أكثر التسأل يوما سيحرم. هذه القناعة وهي أعظم الطرائق الموصلة إلى خصال الكمال. كما أن من الطرائق الموصلة إلى خصال الكمال الكرم، فإنه محال أن يسود الناس عليهم بخيلا يقبض يده. قال صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله، وفي رواية: على بخل فيه. قال: هذا ليس بسيدكم، وأي داع أدوأ من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان كريما، ولهذا لو تأملت أحرار العرب كيف كانوا يفتخرون بالكرم لرأيت ما يذهلك، لأنهم يعلمون أن السؤدد وبلوغ الكمال محال أن يناله المرء من غير أن يكون كريما معطاء ذا نوال. أبو فراس الحمداني يقول: إن إذا اشتد الزمان وناب خطب ودلهم، ألفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم، للقى العدا بيض السيوف وللندى حمر النعم، هذا وهذا دأبنا يودى دم ويراق دم. هذه معاني جليلة خلدها هذا الشاعر الفارس في أن الكرم خصلة عربية كانت قبل الإسلام، فما زادها الإسلام إلا شدة، وما زاد الإسلام وثاقها إلا أنه أحكم عقده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والله عز وجل يقول: ضيف إبراهيم المكرمين. وهنا يأتي معنى جليل في الآية: خليل الله عز وجل نزل به الأضياف من الملائكة فأكرمهم، وكانوا ثلاثة على المشهور عند أهل التفسير والأخبار: جبريل وإسرافيل وميكال، وتحدثنا عنهم كثيرا في هذا البرنامج المبارك من هذه القناة المباركة. فبالغ في إكرامهم، فجاء بعجل سمين في هيئته، حنيذ في طريقة طهيه، وكلا خلد القرآن، فبالغ في إكرامهم رغم أنهم لم يأكلوا ولم يطعموا منه لأنهم ملائكة، لكنه صنع ذلك قبل أن يعلم أنهم ملائكة. كيف كافأه الله؟ كيف جزاه الله؟ غير مرتبة الخلة، أن الله عز وجل أمره أن يرفع القواعد من البيت فرفعها. قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وهذا يا أخي من نفائس العلم، لما أمره الله أن يرفع القواعد من البيت رفعها، فأضحى البيت الحرام الكعبة بنيانا قائما ظاهرا. بعد ذلك أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج، فأذن خليل الله. ماذا قال الله؟ كيف خلد القرآن هذا الأمر؟ قال الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ولم يقل الله يأتيني، مع أننا نحج لله، ولله على الناس حج البيت. الناس عندما يفدون إلى الكعبة يفدون إلى من؟ يفدون إلى الله، يرجون رحمته، يخافون عقابه، يأملون في ثوابه، يطمعون في جنته، ينشدون مغفرته. فنحن نحج إجلالا لله، نحج لأن الله أمرنا أن نأتي البيت، مع أن الآية تقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وهذا من إكرام الله لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام. فإن إبراهيم لما جاءه الأضياف وأكرمهم وقام بحقهم ووفادتهم وأنزلهم أكرم المنازل، أكرمه الله بأن الله قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ثم قال الله: يأتين من كل فج عميق. وهذه النون يأتينا ليست بالمد يأتينا تعود على الله، لا، هذه يأتينا كما في رسم المصحف النون ليس بعدها ألف، هذه نون النسوة، أي تعود إلى تلك الركائب التي والنياق التي تحمل الناس إلى بيت الله العتيق. فالكرم مع القناعة من أعظم طرائق الخصال. وسنأتي إن شاء الله تعالى بعد حين بعد فاصل إلى بعض الخصال التي تسوق إلى مراتب الكمال. بلغنا الله وإياكم الكمال في أمر ديننا ودنيانا. الحمد لله، وبعد، نتم ما بدأناه وحررناه آنفا، نتحدث عن خصال الكمال. تحدثنا عن التقوى والصلة بالله، وتحدثنا عن القناعة والكرم، والآن نأتي إلى خصلة من خصال الكمال وهي الوفاء. الإنسان في هذه الدنيا لا يعيش لوحده، يخالط قرابته ويخالط جيرانه ويخالط عامة الناس ويخالط أعداءه، له نوع علاقة مع من يحب ونوع علاقة مع من يعاديه، وفي كل أحواله يبقى الحر حرا يفي بكلماته. هذا اللسان ينطق أحيانا بأقوال. ما معنى الوفاء؟ أن الإنسان يصدق فعله قوله، يبقى الإنسان رهين كلمات قالها وحبيس وعود تلفظ بها فتأسره الكلمة تحبسه. ينبغي أن يفي بما قال، ولا ريب أنها خصلة عزيزة، لكننا لا نتحدث عن إلا عن معالي الأمور، نتحدث عن الكمال، كيف ننشده، كيف نطلبه، كيف نصل إليه. عندما تفي لوالديك يسمى برا، وعندما تفي لقرابتك وذوي رحمك يسمى صلة، وعندما تفي لوطنك يسمى حنينا ومروءة، وهكذا في كل الأحوال. فلا يعقل أن يعق الإنسان والديه ثم يتقول أمام الناس أن فيه من الوفاء ما فيه. من لم يكن فيه خير لوالديه فلن يكون فيه خير لغيرهما البتة، محال، لأنه لا أحد أعظم حقا علينا من والدينا. والله عز وجل يقول: أوصينا الإنسان بوالديه، ويقول بالوالدين إحسانا، ويقول: فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فالقيام بالوفاء لهما من نفسك، من مالك، من وقتك، من جاهك، من كلك، كل ذلك حق عظيم لهما أيا كان حالهما معك، أيا كان حالهما معك. لا ينظر إلى ما سبق من أيامهما وأنت صبي أو أنت رضيع أو أنت أكبر من ذلك، بل ينظر على الإطلاق على أنهما والدان وأن حقهما عظيم. كذلك القرابة والرحم، هم منك شئت أم أبيت، يقال هذا أخوك، هذا عمك، هذا خالك، تلك أختك، تلك خالتك، تلك عمتك، لا تستطيع أن تنفك، لا تستطيع أن تتبرأ منهم. فإن كانوا واصلين لك أو قاطعين لك، أنت مطالب أن تقوم بالواجب العظيم نحوهما. ربنا يقول: وآت ذا القربى حقه، ويقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقيامك بصلة رحمك، والله يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذا من أعظم ما ينشد به ويطلب الكمال الذي ينشده الأحرار من الرجال. فخصال الكمال ليست شهدا يطعمه من يشاء، والعربي يقول ومن يخطب الحسناء لم يغره المهر، ويقول في دون الشهد إبرا ودون الشهد إبر النحل، وهذا حق لا مرية فيه. فالمجد علقم، ليس كل أحد يقدر أن يطعمه. كذلك الأوطان لها حق عظيم، شوقي خلد ذلك بقوله وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. وابن الرومي يقول وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فحنين الإنسان إلى وطنه، إلى عطنه، إلى سالف أيامه، إلى السابقين من أقرانه، كل ذلك من الوفاء. وإن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يعلفهم في المنزل الخشن. وفاء الرجل لزوجته، فقد يكون الرجل في أول حياته غير ذي بال، لا يكاد يعرفه أحد، لا شيء في يده، قليل اليد قليل الجاه. قد يكون الرجل قليل اليد قليل الجاه، ثم لا يلبث أن يمن الله عليه فيعظم جاهه، يعظم ماله. فمن حق من وقف معه في أيامه الأول، من شاركته أياما قد سلفت وليالي ذات كرب قد مرت وخلت، أن يكون الوفاء لها في أول الأمر. وهذا كله مما دعا الإسلام إليه، والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، إلى غير ذلك مما لا يمكن أن يحصر في لقاء مثل هذا عن ما دعا إليه القرآن والسنة من وجوب التحلي بالوفاء. قال أبو تمام في بيت شهير له رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. فهذا الوفاء خصلة عظيمة من خصال الوصول إلى الكمال. قد يقول الإنسان أحيانا لعدوه كلمة فيها من اللين ما فيها، لكنه قد قالها، فيجب عليه ولو كان المقابل عدوا له أن يفي بتلك الكلمة. وقد مر معنا خبر مهلهل ربيعة مع الحارث بن عباد، فإن الحارث بن عباد بعث ابنه ليصلح ما بين بكر وتغلب، فقتله مهلهل ربيعة، قتله الزير سالم، وقال له بؤ بشسع نعلي كليب. فلما وصل الخبر إلى الحارث ظن أن قتل ابنه أنهى الخصومة بين الفريقين، فقيل له إن مهلهلا قال بؤ بشسع نعلي كليب، فاضطر إلى أن يدخل الحرب، اضطر إلى أن يدخل المعركة، ولم يكن له غاية ولا هم إلا أن يقتل مهلهلا ويريح الناس من أذاه. قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، في أبيات شهيرة له كرر فيها قوله قرب مربط النعامة مني، والنعامة اسم فرسه. ثم دارت راح المعركة وظفر الحارث بن عباد بمهلهل، لكنه لم يكن يعرفه، فلما هم بأن يقتله قال له هل تدلني على مهلهل؟ قال وتفكني، أي إذا دللتك عليه؟ قال نعم. قال أنا مهلهل ربيعة. ومع ذلك بقي الحارث بن عباد وخلد التاريخ موقفه وفيا لكلمته التي قالها، ولم يقتل مهلهل، وهو أصلا لم يدخل المعركة إلا ليقتله، لكنه جز ناصيته ليظهر للناس أنه قد ظفر به، لكن الكلمة أسرت. اليوم من تلقى من الناس تأسره الكلمة؟ قليل. لكن نحن كما قلت وأعيد نتحدث عن خصال الكمال. كذلك عمران بن حطان، فإنه كان من رؤوس الخوارج، لعينا بغيضا، فأهدر الحجاج دمه، فلما ظفر به كان بينه وبين الحجاج محاورة، فأعجب الحجاج بعقله وأطلقه. فلما أطلقه وعاد إلى قومه الخوارج قالوا لو هلم مرة أخرى نقاتل الحجاج، قال هيهات، غل يدا مطلقها وعسر رقبة معتقها، أي محال أن أقاتل الحجاج بعد أن أطلقني. وهذا من وفاء عمران على أنه كان لعينا، فهو القائل يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عن علي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فأي ضلال بعد هذا القول، بعد هذا الشعر، بعد هذه الأبيات تقال في قتل رجل عظيم من عظماء المسلمين على مر الدهور، هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن زوجه وعن ابنيه الحسن والحسين وعن سائر أبنائه. المقصود كل ذلك في الحديث عن الوفاء. ثم يأتي الصدق في الحديث، فلا يمكن أن يسود رجل عرف بالكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصادق من الرجال إذا جرب الناس عليه الصدق لا يظنون به إلا الخير. ألا ترى إلى يعقوب عليه السلام لما كذب عليه أبناؤه في الأول وجاءوا على قميصه، أي على قميص يوسف، بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ثم لما كان منهم ما كان مع أخيهم بنيامين، رغم أنهم لم يكذبوا في قضية بنيامين كانوا صادقين، يوسف أخذه، قالوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. كانوا صادقين في هذا. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. مع ذلك قال يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لأنه لم يجرب عليهم الصدق من قبل. لكن الإنسان إذا جرب عليه الصدق هو المرء حيث يضع نفسه، فالناس تنظر إليك حيث تضع نفسك. لكن الإنسان العاقل يعلم أن من أعظم نعم الله عليه الستر والعافية، من أعظم نعم الله عليه الستر والعافية. الستر لأننا كلنا ذو خطأ، كلنا مذنبون، لكننا نتجمل بستر الله علينا. والعافية لأن الإنسان بدون عافية لا يستطيع أن يغدو ويروح، لا يستطيع أن يعبد ربه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عم سل الله العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فنعود للصدق. ولهذا العرب ثم تبيت خالد، والنحويون زادوه خلودا لأنهم يستشهدون به: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. حذامي هذه الميم بالكسر بناء، ليس مقصود حذامي يعني تبع ليك ما تقول كتابي وقلمي، وإنما هكذا اسمها حذامي بكسر الميم. وهي امرأة جرب عليها الصدق، يقولون إن رجلا يقال له عاطس الحميري غزا قومها ثم هربوا منه، فلما هربوا منه بعد ليلتين أناخوا مطاياهم، فهذا الحميري طمع فيهم بعد أن أجلاهم، فتحرك ليلا يريد المكان الذي أناخوا مطاياهم فيه. وهو يمضي في الليل القطع الطيور الطائر المعروف أخذت تفر من وقع الدواب ولا تنام، مع أن القطع معروف أنه ينام ليلا يستريح كثيرا، فأخذت القطع تجفل قطعا قطعا تمر على قوم حذام، فرأت هذه المرأة القطع يمر عليها قطعا قطعا يعني أفواجا سربا سربا، فعلمت أن هناك زحفا قادمة، فقالت لقومها: ألا يا قوم ارتحلوا وسيروا، فلو ترك القطع ليلا لنام، ألا يا قوم ارتحلوا وسيروا، فلو ترك القطع ليلا لنام. فقبلوا منها لأنهم ما ألفوا عليها إلا الصدق، وارتحلوا. فلما ارتحلوا وقصدوا الجبال نجوا وسلموا، فصاروا بعد ذلك يصدقونها في كل قول. ويقال إن زوجها هو الذي قال: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. وأصبح هذا مثل سائرا بين العرب، فيطلق على كل من كان صاحب صنعة متقنا لها كأنه حذام لها، وكأنه حذامي لها. يقولون في أبي تمام: وأما في البلاغة فقوله قول حذام، أي أنه من فرسانها من أربابها، يصدق فيما يقول. والمراد أيها المبارك أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون صادقا في حديثه حتى يصل إلى الكمال المنشود. كذلك مما يصل به الإنسان إلى الكمال أن يراقب نفسه. لا بد للإنسان أن يراقب نفسه ويحسن حاله ويعلم أنه مهما راقب نفسه سيقع منه الزلل، سيقع منه الخطأ. لذلك قلنا يتمسك بسؤال الله الستر والعافية والتوفيق، ويكون أوابا منيبا تغلبه التوبة في كل آن وحين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يكثر من الحسنات، الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في وصاياه وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والذهبي رحمه الله تعالى يقول من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد. وهذا موضع الشاهد، وكان على نفسه بالمرصاد أي يراقبها، ولا يقبل منها أن تبقى على عثراتها. ليلة لم يقمها يعاتب نفسه صباحا، كيف أكون بين يدي الله غدا وأنا أفرط في قيام الليل؟ فيقضي ذلك نهارا، قد يمر على مساكين محاويج سألوه لكنه شغل لم يعطهم، فيقع على نفسه بالمرصاد. يقول بالأمس طلبني المساكين فأبيت، امتنعت، تكاسلت، ثقلت، فيعطي اليوم. بالأمس لم أقم بحق قريبي، واليوم لاحت لي فرصة أن أبره فيقوم ببره، وهكذا يتدارك أخطاءه التي سلفت بعطاياه وصلاته وقيامه بما يلحق. يكون له على يكون من نفسه على نفسه رقيبا حتى يصل إلى درجات الكمال، فيتتبع وينظر في عثراته فيتداركها، فيتداركها حتى يصل بنفسه إلى الغاية المنشودة والطريق المحمود ومراتب أهل الكمال. وكلمات الذهبي هذه تكتب بماء العينين. من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد. ومن لم يطلب العلم للآخرة عياذا بالله لا يمكن أن يكون فيه في نفسه سكينة، ولا في قلبه خشوع، وليس فيه تواضع للناس، لأن علمه أضحى حجة عليه لا حجة له. أصبح علمه لا يسوقه إلى الخير، بل يزج به على قفاه في النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. من طرائق الخصال الموصلة للكمال التودد إلى الناس. ويروى عن الحسن البصري ويروى عن غيره، يعني ينسب إلى غيره، أنه قال التودد إلى الناس نصف العقل. لا يمكن لعاقل أن يجعل من الناس أعداء له، لكن الكلمة الطيبة والبشاشة في الوجه وحسن الاستقبال وحسن التوديع وإكرام الناس وإنزالهم منازلهم والقيام بحقهم والصبر على أذاهم وإقالة عثراتهم، هذا كله من التودد إلى الناس، يكسبك محبة في القلوب ويجعل لك منزلة في النفوس. لكن إذا كان الإنسان عياذا بالله لا يقدم إلا نفسه ولا يحب إلا ما يعود إليه بالمنفعة فقط، ولا يريد أن يتنازل عن شيء، كيف سيكون له محبة أو ود أو مكانة في قلوب الناس؟ محال. هذا يريد أن يبني قصورا على الرمال، وأن له ذلك. لكن الإنسان إذا كان مؤمنا بالله حقا قائما بالعمل الصالح أنزل الله ودا له في قلوب عباده، قال ربنا وهو أصدق القائلين ولا معقب لحكمه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، والعلم عند الله. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان اللقاء من خصال الكمال، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخ عوض من أبو ظبي.
ألو.
نعم حياك الله.
ألو يا شيخ.
حياك الله تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
خير وعافية الله يحفظك.
من فضلك يا شيخ أبي أسألك عن كلمة جاءت في قصة شو اسمه المقدوني هذا اللي راح الصين وما ادري وين هالكلام، في كلمه في القران تقول ووجدها يعني الشمس تغرب في حمات، ما ايش يقول يعني ما عرفت شو معناها. ممكن
نعم ذكره الله عز وجل في القران عن ذي القرنين. الله عز وجل قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني أخذ جهة المغرب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها أي الشمس تغرب في عين حمئة، وجد عندها قوم قلنا يا ذي القرنين إلى آخر الآيات. معنى في عين حمئة أي في عين حارة، زي ما نقول الآن مياه حارة استشفى بها، هذه العين الحارة يعني ربما يكون فيها شيء من الطين، يعني المغرب والمشرق لا حد لهما، فهو أخذ جهة الغرب، فمنتهى ما وصل إليه ذو القرنين عين حمية. معنى وجدها تغرب في عين حمية، أنت تعلم أن الشمس تغرب من في المكان الذي أنت تراها فيه، يعني مثلا إذا كنت على شاطئ البحر فأنت ترى الشمس أين تغرب، ترى تغرب في البحر كأنها تسقط في البحر، لأن منتهى بصر، لأن منتهى بصرك هو البحر، فتراها كأنها تغرب في البحر، مع أنه يقينا الشمس لم تصل. حتى البلاد التي بعد البحر هي الشمس مشرقة عليها تغرب وراءها، ولو كنت في البرية ورأيت جبالا ثم خذت تراقب الشمس تراها تغرب وراء الجبال. فهكذا هو بلغ منتهى، بلغ حدا فيه عيون حارة، لأن الحمى يعني الطين الحار، الله يقول من حمأ مسنون أي طين حار، فالشمس كانت وصل إلى عيون حارة، هذا منتهى ما وصل إليه القرنين عليه السلام، فكانت الشمس يراها تغرب وراء ذلك، لكن الله أعلم ما بعد ذلك من أمكنة. نعم الأخ أيمن من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل عندي سؤالين من فضلكم.
نعم.
السؤال الأول أريد أن تشرحون لي قول الله عز وجل في سورة يوسف وما أكثر الناس ولو حرصتم بمؤمنين. والسؤال الثاني عندي أخت لي مريضة بمرض السرطان، أريد أن أسألكم هل تعرفون رقية شرعية لهذا المرض؟
السرطان شفاها الله، أين جاءها؟
رئوي صدري في الجهة اليمنى.
في الصدر؟
في الجهة اليمنى.
في الجهة اليمنى من الصدر.
نعم.
بالنسبة لقول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي أنه قد مضت سنة الله عز وجل على أن أكثر الناس لن يؤمنوا، ولهذا قال الله عز وجل في حق إبليس ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فظن إبليس لما خلق الله آدم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، فإبليس ظن وغلب على ظنه أن الناس لن يؤمن أكثرهم بالله، ولهذا قال الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. فقول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي ما بلغت في الدعوة واجتهدت، هذا حق عليك، هذا رسالتك، هذا نبوتك صلوات الله وسلامه عليه، لكن مع ذلك لا يعني ذلك أن الناس جميعا سيؤمنون. وأما ما تقول عن أختك فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن عليها بالشفاء، لكني لا أعلم رقية معينة، لكن يعني أحب إلي أن تضع أنت وصفك أخوها يدك على موضع الداء منها وتقول وإذا مرضت فهو يشفين، تقرأها 7 مرات أو 40 مرة وتنفث وتضعه على موضع الداء من أختك، أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى أن يشفيها. نعم الأخت وسيلة من ليبيا.
ألو السلام عليكم.
السلام حياك الله أختي.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير من الله وعافية.
عندي سؤالين ممكن؟
نعم تفضلي. لم يتيسر أن تكمل وسيلة اتصالها، في أحد آخر؟ طيب إن شاء الله تعود الأخت وسيلة، ونبقى مع بعض الأسئلة التي تصلنا أحيانا عن طريق موقعنا الراسخون في العلم. يقول في قضية تأتي الأسئلة في قضية سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إلى أي حد يمكن أن يقال عنه أنه خاله؟ هذا جاء قادم، يعني لفظ الخولة هنا من كون سعد رضي الله عنه، من كون سعدا من بني زهرة. فبنو زهرة قبيلة قرشية، منهم آمنة بنت وهب، وآمنة بنت وهب كما نعلم جميعا هي أم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان سعد من نفس القوم الذين منهم أم النبي عليه الصلاة والسلام عدوا أخوالا له، كما يقال كذلك أن من أخواله بني النجار، لأن زوجة هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من بني النجار. فكذلك بنو النجار لما كانوا أخوال أبيه أضحوا أخوالا له صلى الله عليه وسلم. فإن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم عبد المطلب هذا أمه سلمى، وهي من بني النجار، فأصبح عبد الله هذا خال أبيه أخواله من بني النجار. فأما كان أخوال أبيه من بني النجار أضحوا أخوالا له، فما بأولى أن يقال في سعد رضي الله عنه ومن كان مثله من بني زهرة أنه خال للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخت نادية من العراق.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول، بالنسبة للدعاء لصلاة الاستجابة يوم الجمعة، متى يبدأ؟ يعني من بعد صلاة العصر أم قبل صلاة العصر؟
هذا لا يقال صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك ساعة في الجمعة ساعة إجابة، وليس المقصود بالساعة ما نعرفه الآن من الناس،
يعني ليس من بعد صلاة العصر.
المقصود لحظة، المقصود وقت، لكن اختلفوا متى هذا الوقت.
اي نعم،
اختلفوا في هذا الوقت، فأكثر العلماء على أنه بعد العصر أو قبيل المغرب، آخر وقت العصر من المغرب، من آخر وقت العصر من يوم الجمعة، يعني قبيل المغرب. قال بذلك كثير من العلماء، والعلم عند الله، قد تكون بعد العصر. لكن لما وردت آثار إن آدم عليه السلام خلقه الله في آخر ساعة من الجمعة، من يوم الجمعة يعني بعد العصر، ولذلك سميت بالجمعة لأن اجتمع فيها الخلق، رجح من رجح من العلماء أن تكون هذه الساعة هي آخر وقت العصر من يوم الجمعة، والعلم عند الله. سؤال ثاني أختي نادية.
بالنسبة للسؤال الثاني، من أسماء الله الحسنى من أحصاها دخل الجنة، ما معنى يعني أحصاها؟ يعني حفظ
أحصاها إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. اختلف العلماء في هذا، لكن المقصود العمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها. نراقب الله لأنه رقيب، نستغفر الله لأنه غفور، نخاف من الله لأنه جبار، نسأل الله لأنه كريم، نستحي من الله لأنه حي، وهكذا يرجى من صنع هذا الصنيع وعمل مثل هذا العمل أن يكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أحصاها دخل الجنة. شكرا أختي نادية. أختي أم يوسف من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
أنا تزوجت رجل متيسر ماديا، أنا الزوجة الثانية، والأم أم تاعة فرضت عليه باش يطلقني، حتى ما تقعدش مع هذه المرأة، ما تقعدش معك. قالت له وقالت له إذا أبقيت هذه المرأة معك لن أرضى عليك مدام ما حييت في الدنيا، وإذا لم تطلقها سوف أقاطعك.
نعم. هو العموم، يعني أنا لا أحب أن أدخل في القضايا الشخصية لأنني لا أعلم السبب الذي دفع أمه إلى أن تقول له ذلك، لكن لو فرضنا جدلا أو حقا، الله أعلم بأمركم، إن كانت الأم إنما قالت هذا من غير باعث عليه، يعني أنت لو قلنا أنت كذلك إن شاء الله لم يأتي منك خطيئة أو جرح لأمه، وإنما لأمر ما قذف في قلبها أنها لا تحبك، فهو غير ملزم بأن يجيبها بأن يجيبها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. لا يلزم إذا طلب الوالد أو الوالدة من الابن أن يطلق الإجابة إلى الطلاق، لكن ننظر في سبب ذلك الطلب، فإن غلب على الظن أنه ليس له ما يبرره شرعا فلا يلزم الإجابة، وإن كان هناك ما يبرره شرعا يلزم الإجابة، والعلم عند الله. نعم، شكرا يا عم يوسف. انتهينا من جواب الأخت أم يوسف، والآن نكمل ما أخذناه في تكلمنا عنه في الحلقة. إذن الاتصالات انقطعت والتواصل، فنقول الأكمل أن نكمل، نقول إن خصال الكمال حسنة جدا وينبغي على الإنسان أن يحرص عليها. عددنا منها القناعة، وعددنا منها الوفاء، وعددنا منها الصدق في الحديث، وذكرنا كذلك الكرم. الآن نعود إلى الحديث نفسه الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كمل من الرجال كثير، لكنه لما ذكر النساء لم يذكر إلا أربع، وهن آسيا بنت مزاحم، وهي التي ذكر الله عز وجل في القرآن دعاءها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. ومريم بنت عمران، وهي الصديقة التي قال الله عز وجل عنها: وأمه صديقة، لما ذكر عيسى بن مريم. وخديجة بنت خويلد، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وخديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، ولم يتزوج أحدا من النساء عليها، أي بقي معها حتى ماتت، فلما ماتت تزوج بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه وعدد. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر السنة أنها أحب بناته إليه، ولهذا قال في الحديث: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهؤلاء الأربع شهد لهن النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال، ويلحق بهن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن النبي قال في الحديث نفسه: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد طعام مرغوب ممدوح عند العرب، لا يعدلون به طعاما. لكن نبقى في قوله: كمل من الرجال كثير، فهذا يفتح الباب لكل من ينشد الكمال أن يصل إليه. لكن ينبغي أن يعلم أن الأمر ليس باليسر الذي يتوقع، فإن هذه مهرها غال، ولهذا قال الأول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فالكل يعلم أن طرائق المجد وبناءه والوصول إلى السؤدد يحتاج إلى أن يبذل الإنسان من نفسه ما يبذل، وإلا لو كان الأمر مرتعا يستطيع أن يرعى فيه كل أحد لاستوى الناس، عاقلهم وغير وسفيهم، كبيرهم وصغيرهم، بالسؤدد منهم ومن لا يريد أن يقرب من السؤدد لكن هذا مبني على الهمة الموجودة في النفس البشرية، فإذا كانت الهمة عالية ارتفعت بصاحبها إلى مراتب الكمال. والعربي في شعره يقول: له همة لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. له همة لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. وفي الحديث: إن الله يحب معالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور. فالإنسان إذا بلغ هذه المنازل وصل إلى مقصوده. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله في برنامجكم الباقيات الصالحات، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.